بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واضح الصوت يا جماعة؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله يعني هنبدأ نقرأ كتاب هذه رسالات القرآن. دكتور خليل الأنصاري للدكتور خليل حد. دكتور فريد رحمه الله كان له مشروع اسمه من القرآن إلى العمران. ده خطوة لكم فوق كلمة هذه رسالات القرآن. موجود كده عبارة سلسلة من القرآن إلى العمران حوالي 7 أجزاء. كان ده مشروع أحد مشاريع الشيخ. الكتاب له مجموعة كتب كتيرة منها مجالس القرآن 3 أجزاء وله كتاب اسمه الفطرية بعثة التجديد المقبلة وله كتاب اسمه له بقى جمالية الدين هذه رسالات القرآن بلاغ الرسالة القرآنية. له كتاب برضو كتاب صغير عن المرأة اسمه سيماء المرأة وكذلك برضو له كتاب صغير عن وله كتاب صغير عن يعني تأملات وتدبرات في آية الكرسي. يعني الشيخ كان له مشروع كبير يعني حري بكم أنكم يعني اقتنوا كتب الشيخ فريد الأنصاري وهو من الناس اللي اهتمت جدا جدا بالقرآن الكريم ومحاولة إيقاظ الناس وعودة الناس للفطرة وربط الناس بكتاب الله بكتاب الله عز وجل. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله. الكتاب عبارة عن خمس رسائل. الرسالة الأولى في تحديد الوجهة أو الوجهة. الرسالة الثانية مجالس القرآن منهاج الغرباء. والرسالة الثالثة إنه وحي فتعرضوا له. الرسالة الرابعة حول مفهوم التدبر. والرسالة الأخيرة وهي أقواهم الإخلاص بوصلة الطريق. إخلاص بوصلة الطريق. تقريباً ديت من أقوى الرسائل في الكتاب وأقواهم يعني فعلا في معانيها. هنبدأ من صفحة 9 من طبعا الرسالة دي تجميع أحد تلامذة الشيخ هو اسمه عبد الناصر المكري جزاه الله خير يعني هو اللي قام على تجميع هذه الرسائل ولكن الشيخ كان نشرها بشكل منفرد. هنبدأ إن شاء الله من أول صفحة 9 في الكتاب. الكتاب كل الكتب بتاع الشيخ فريد موجودة في مصر في دار السلام في الأزهر ولها فرع برضو في اسكندرية في الأسكندرية ولها فرع في مدينة نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ الشيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب أي حبل فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لم تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن سبب أي حبل. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لم تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. نبدأ مع الرسالة الأولى في تحديد الوجهة. عندما يضرب الحصار على القرآن وأهله وتغلق مدارسه ومحاضره وتصادر ألواحه وحناجره فإن الله جل جلاله يبعث له من يتلقى رسالاته من جديد على سبيل التجديد لهذا الدين في النفوس وتحدي الكيد الشيطاني للدين وأهله، ثم ينشر نوره في الآفاق. قال الله عز وجل: يريدون لطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن المسلمين في كثير من الأقطار يعانون اليوم أزمة غياب التداول الاجتماعي للقرآن الكريم. ومعنى التداول ها هنا الانخراط العملي في تصريف آيات الكتاب في السلوك البشري العام، تلاوة وتزكية وتعلما وتعريض، تربة النفس لأمطار القرآن، وفتح حدائقها المشعثة لمقارضه ومقاصه. الشعثاء اللي هي الشعث اللي هو طويل الشعر، تمام؟ أشعث يعني شعره طويل ويعني غير مهذب من السفر وهكذا يعني، فبيبقى شعره مترب عفاكم الله، يعني كما ترون مثلا بعض الناس اللي موجودين في الشوارع اللي هم مثلا منهم متسولين ومنهم مشردين وهكذا، تجدوا شعره شكله يعني غير مقبول تماما. فبيقول ايه: وفتح حدائقها المشعثة لمقارضه يعني المقصات ومقصه اللي هي آلات التهذيب يعني، تمام؟ فالنفس بتبقى عاملة كده، القرآن بيقوم بدور التهذيب ده في النفس حتى يستقيم المجتمع كله على موازين القرآن. إن ثمة أزمة منهاجية في التعامل مع القرآن وبياناته النبوية في الصف الإسلامي المعاصر. إن مشكلتنا أننا نشتغل حول القرآن وليس بالقرآن وفي القرآن. المعنى ده جميل جدا. إن مشكلتنا أننا نشتغل حول القرآن. القارئ ده صوته حلو، القارئ ده صوته وحش، تجويدي كده كويس ولا تجويدي كده مش كويس؟ امبارح كنت خاشع كده وانا بقرأ القراءة ولا لا؟ النهاردة قريت 20 مرة ان شاء الله، انا دخلت مسابقة وطلعت الاول. كل ده انشغال حول القرآن. الا ما يدفعك الانشغال ده ان انت تتدبر في القرآن يبقى ما منوش فائدة. ان مشكلتنا اننا نشتغل حول القرآن وليس بالقرآن وفي القرآن، وبينهما فرق كبير كما بينه في كتاب الفطرية. إن الذي يشتغل بالعمل حول النص الشرعي معناه إنما هو يتخذه شعارا فقط، ربما من حيث لا يدري، لأنما هو في الواقع يشتغل بمجموعة من الأفكار المجردة والآراء الشخصانية أو الجماعية. ولذلك فإنك تجد عملية تداول القرآن ومكابدته في مثل هذا الصف ضعيفة جدا إن لم تكن منعدمة، لأن التحقق برسالات القرآن وبحقائق الوحي ليس مقصودا لذاته في حركة ذلك العمل، وفي ذلك ما فيه من مسالم ومخارم. أما الاشتغال بالقرآن وفي القرآن فهو عمل يتخذ كتاب الله أساس مشروعه وصلب عمله ومنهاجه، تلاوة وتزكية وتعلما وتعليما. إنه دخول في مسلك القرآن تلقيا لآياته وخضوعا لحركته التربوية في النفس ومكابدة لحقائقه الإيمانية واستيعابا لأحكامه وحكمه في طريق حمل النفس على التحقق بمنازلها والتخلق بأخلاقها. إن السير العملي في ميدان الدعوة والتربية على هذا المنهاج هو عين الالتزام بمنهاج النبوة في إصلاح النفس والمجتمع. إنه تمثل حقيقي بحياة الصحابة الكرام واتباع للطريقة العلمية الحقة في تجديد الدين، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سيدة عائشة تقول: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، هو تلاوة وتزكية وتعلم وتعليم. نصرا كان يتعلم القرآن، يتلقى القرآن ويعلمه ويعمل به ويسير به ويتحدث به، كان قرآنا يمشي على الأرض. هو ده يعني قريب من المعنى للشيخ يريده. إن اتخاذ القرآن أساس العمل الدعوي ليس معناه إلغاء وسائل العمل الإسلامي الاجتهادية سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. يعني عزول إن العمل الإسلامي مش مقتصر فقط على القرآن، مش معنى إن احنا اتخذنا القرآن أساس إن احنا نوقف الأعمال الأخرى، وإنما هذا المنهاج أو اقتصادية أو إعلامية أو ثقافية إلى آخره، وإنما هذا المنهاج يحكم عليها جميعا بالانضواء تحت هيمنة القرآن والخضوع لتوجيهه وأولوياته. وكذلك بنى محمد صلى الله عليه وسلم مجتمع الإسلام الأول تحت عين الوحي وتوجيهه، ودونك سيرته العظمى فانظر. يعني خلى القرآن حاكم على هذه المسائل. هتشتغل في عمل خيري، هتشتغل في عمل دعوي، طبيبة، مهندسة، اتخذت عمل سياسي، اتخذت عمل اجتماعي، القرآن هو المهيمن، القرآن هو اللي يحركك لهذا العمل، هو الضابط لهذا العمل. إن حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب مهم جدا، لكنه لا يمثل بمفرده حقيقة ما نحن فيه، رغم أن تعميم الحفظ والاستظهار لكتاب الله أو لبعضه من أهم خطوات السير فيه. إن الحفظ المطلوب في هذا المنهاج إنما هو الحفظ الذي مارسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يتلقون 5 آيات أو 10 يدخلون في مكابدة حقائقها الإيمانية ما شاء الله، فلا ينتقلون إلى غيرها بعد نجاحهم في ابتلاءاتها، ومن ثم يصير حفظ القرآن بهذا المسلك مشروع حياة وليس مجرد هدف لسنة أو سنتين أو لبضع سنوات. إن الذي لا يكابد منزلة الإخلاص ولا يجاهد نفسه على حصنها المنيع ولا يتخلق بمقام توحيد الله في كل شيء رغبا ورهبا لا يمكن أن يعتبر حافظا لسورة الإخلاص. وإن الذي لا يذوق طعم الأمان عند الدخول في حين المعوذتين لا يكون قد اكتسب صورتي الفلق والناس. ثم إن الذي لا تلتهب مواجيده بأشواق التهجد لا يكون من أهل سورة المزمل، كما أن الذي لا تحترق نفسه بجمرة الدعوة والنذارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من المتحققين بصورة المدثر. ثم إن المستظهر لصورة البقرة إذا لم يسلم وجهه لله في كل شيء ولم يسلك بها إلى ربه متحققا بالإسلام وأصول إيمان متخلقا بمقام الجهاد في الله صابرا في البأساء والضراء وحين البأس متنزها عن المحرمات فالمطعومات والمشروبات واضعا عنقه تحت ربق أحكام الشريعة في دينه ونفسه وماله متحققا بخلق السمع والطاعة لله على كل حال من غير تردد ولا استدراك لا يكون حافظا لسورة البقرة. إن الحافظ للشيء هو الحافظ لأمانته المتحقق بحكمته العامل بمقتضاه المكابد لما تلقى عنه من حقوق الله. لقد أجمع العلماء والدعاة على أن هذا الدين كتابا وسنة منهاج حياة، وإنه لن يكون كذلك في واقع الناس أفرادا وجماعات ومؤسسات إلا باتخاذه مشروع حياة تفنى في سبيله الأعمار. وهذه قضية منهجية أساس لتلقي موازينه الربانية والتخلق بحقائقه الإيمانية حتى يصبح هو الفضاء المهيمن على حياة المسلم كلها دينا ودنيا. إن هذا الهدف العظيم لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بعقد العزم على الدخول في مجاهدات ومكابدات مستمرة للتحقق بمنازل القرآن ومقاصده التعبدية من الاعتقاد إلى التشريع إلى مكارم الأخلاق وأشواق السلوك سيرا بمسلك التلقي لحقائق القرآن الإيمانية. والمكابدة الجاهدة لتكاليفها الشرعية والسير إلى الله من خلال معراجها العالي الرفيع، ثم تتعيات القرآن من أوله إلى آخره آية آية حتى يختم كتاب الله على ذلك المنهج، أو حتى يختم كتاب الله على هذا المنهج. تمشي في كل آيات كده يعني، تاخد إيه، شوفوا سورة المدثر لما بتحفظها بتأمرك بي يا أيها المدثر قم فأنذر، سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، تفضل النبي صلى الله عليه وسلم قرأت سورة المزمل وحفظتها وعرفت تفسيرها وما قمتش الليل، فين بقى المعاني اللي جات في قلبي؟ عرفت سورة المدثر ولم أدعو إلى الله، فين المعاني اللي جات في قلبي؟ فين التربية اللي القرآن ربها لي هنا؟ فين الدافع اللي القرآن دفعه لي؟ يقول وإننا لنعلم أن الكمال في هذه الغاية هو مما تفنى دونه الأعمار، ولكن ذلك لا يلغي المقاربة والتسديد، نقارب ونسدد، وإن أحق ما توهب له الأعمار كتاب الله. وفي مثل بليغ، حق بليغ، أن نملة انطلقت في طريقها عاقدة عزيمتها على حج بيت الله من أقصى الأرض، فقيل لها كيف تدركين الحج وإنما أنت نملة إنك ستموتين قطعا قبل الوصول، قالت إذن أموت على تلك الطريق. وإن القرآن لهو بحق مشروع العمر وبرنامج العبد في سيره إلى الله حتى يلقى الله. وما كان تنجيم القرآن، أي نزول القرآن منجما على يعني آيات، القرآن لم ينزل مرة واحدة لكن نزل منجما أي مفرقا، نزل على الأحداث على كام 23 سنة بينزل القرآن على مدى. وما كان تنجيم القرآن أي تفريقه نزوله مفرقا وتصريف آياته على مدى 23 سنة إلا خدمة لهذا المقصد الرباني الحكيم. ولقد استغرق القرآن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأعمار صحابته الكرام جميعا، فكان منهم من قضى نحبه قبل تمام نزوله، ومنهم من لم يزل ينتظر حتى جاهد به على تمامه في الآفاق بقية عمره إلى أن توفاه الله. لقد عاشوا بالقرآن وللقرآن وما بدلوا تبديلا، فكانوا هم الأحق بلقب جيل القرآن أو أمة القرآن. لقد كان الواحد منهم إذا تلقى الآية أو الآيتين أو الثلاث يبيت الليالي يكابدها قائما بين يدي ربه عز وجل متبتلا، يلهب نفسه الأمارة بسياطها، القرباط يعني السياط القربان أو العصر، ويبكي ضعفه تجاه حقوقها وبعد المنافة بينه وبين مقامها، فلا يزال كذلك مستمرا في صدقه الصافي ونشيجه الدامي حتى يفتح الله له من بركاتها ما يرفعه عنده ويزكيه. فإذا كان النهار انطلق مجاهدا بها نفسه في أمور معاشه ومعاده وداعيا بها إلى الله معلما ومربيا أو مقاتلا عليها عدوا شاهدا عليه أو مستشهدا، ولم يكن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن آي جديدة، الآي جمع آية، حتى يكون الآي السابق قد ارتفعت له في نفوس أصحابه أسوار عالية وحصون على قصد بناء عمران الروح العظيم الذي بلبناته الفردية ارتفع صرح الأمة وتآلف، ولم يزل التابعون وأتباعهم على هذا المنهاج القرآني في التربية والدعوة والجهاد حتى فتح الله لهم الأرض ومكن لهم فيها قرونا. إن الدخول الجماعي المؤلف من المؤمنين الربانيين في هذا المشروع القرآني العمري هو أساس تجديد الدين واستنبات من النبات واستنبات جبح المبين. وإن أغلب فصائل الحركة الإسلامية في شغل شاغل عن هذا المنهاج، ولقد سجلنا في غير ما ورقة وكتاب تشخيصا لأزمة العمل الإسلامي المعاصر وبيان الانحرافه عن الميزان الشرعي لمسلك الوحي برنامجا ومنهاجا. ومخالفته لمراتب الأولويات الدعوية كما هي مقررة في الكتاب والسنة. إننا في حاجة إلى الدخول في تلاءات آيات القرآنية الكلمات الرحمانية تلقيا لحقائقها الإيمانية وخضوعا لعملياتها الجراحية ومكابدة لهداها المنهاجي، حتى يشاهد كل منا عبوديته لله خالصة نقية ويشهد عبديته له تعالى على أتم ما يكون الوقوف على باب الخدمة والطاعة. إن الأمة اليوم في حاجة ماسة إلى ما يبلغها هذه إلى من يبلغها هذه الرسالات على سبيل التجديد لدينها والخروج بها من أزمتها وتوثيق صلتها بكتاب ربها، عسى أن تعود إلى احتلال موقعها من شهادتها على الناس على كل الناس. وجئنا بك إيه؟ كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيدة. وفي آية وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا أتباع للناس، عسى أن تعود إلى احتلال موقعها من شهادتها على الناس كل الناس على منهاج النبوة الحق ووظائفها الكبرى، تلاوة للآيات بمنهاج التلاقي وتزكية للنفوس بمنهج التدبر، وتعلما وتعليما للكتاب والحكمة بمنهج التدارس. لقد أرسلنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتلاوة الآيات أول جزء من المنهج، تزكية النفوس يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة أي تعلم الكتاب والحكمة، هذه هو في الأنبياء. وإلا يقيننا راسخ في أن الانخراط العملي الصادق المخلص في هذا المنهاج يجعل الأمة تتقى بمدارج العلم بالله والتعرف إلى مقامه العظيم، ما يجعلها تستأنف حياتها الإسلامية على وزان ميزان أو نفس الخط يعني نفس الوزن جيل القرآن الأول الصحابة الكرام. وإن ذلك لهو السبيل الأساس لتحرير هذه الأمة من الأهواء والأعداء. وإن يقيننا راسخ في أن أول من سيخضع لعمليات هذا المنهاج القرآني وجراحته العميقة هو حامل رسالاته أولا. فنور القرآن لا يمتد شعاعه إلى الآخرين إلا باشتعال قلب حامل كلماته وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة. الجزئية جميلة جدا. فنور القرآن لا يمتد شعاعه إلى الآخرين إلا باستعال قلب حامل كلماته وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة. فيا شباب الأمة وأشبالها، هذا كتاب الله ينادي وهذه الأمة تستغيث. ماذا يكون الطائعين الحاملين لرسالات هذا الدين إلى جموع التائهين والمحتارين هنا وهناك، ومن يفتح صدره لنور القرآن، من يفتح صدره لنور القرآن فيقدح به أشواق العلم العلم بالله والمعرفة به، عساه ينال شرف الخدمة في صفوف الإغاثة القرآنية والإنقاذ لملايين الغرقى في مستنقعات الشهوات والشبهات. من يمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا غير مرتعشة فيبايعه على أخذ الكتاب بقوة ويقبض على جمر هذا الإنس الدعوي العظيم رسالات القرآن. من يقول أنا لها يا رسول الله فيقوم بحقها ويفي بعهدها، ثم ينخرط في مسلك بلاغات الوحي سيرا على أثر الأنبياء والصديقين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهل من عبد حق عبد لله يجعل حياته وقفا على دين الله، يتلقى كلمات الله ويبلغ رسالاته، عسى أن يتحقق بولاية الله فيفتح الله له وعلى يديه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وذلك وإنما الموفق من وفقه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم فريد الأنصاري، إبريل 2009، رحمه الله. دي كانت الرسالة الأولى. الرسالة الثانية الدافية طويلة شوية. احنا شغلنا ناخد لغايه 19 من اللي ربنا عندك لو نخلصها هنطول عليكم يعني ان شاء الله. الكلام مفهوم بالمجمل ولا صعب شويه؟ معنا يا جماعه صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرساله الثانيه، مجالس القران منهاج الغرباء. ايها الشباب المتلقون لرسالة القرآن، هذه وظيفتكم. أختصرها لكم في كلمات: إن الانتساب لرسالة القرآن تلقيا وبلاغا معناه الدخول في ابتلاءات القرآن من منزلة التحمل إلى منزلة الأداء. التحمل والأداء، العلماء في علم الحديث لو أنا حدثت مثلا أخونا عبد الرحمن بحديث فأنا كده هو عبد الرحمن تحمل، يعني خذ الحديث تحمل الحديث، لو نقله لغيره يبقى بلغه. ففي حاجة اسمها تحمل، حاجة اسمها أداء. لما يحفظ الحديث يتلقاه عن عالم آخر يبقى تحمله، لما ينقله لغيره يبقى أداه. فاللي حافظ القرآن متحمل للقرآن، عاوزين ننقله بقى إلى منزلة الأداء. إنها تلق صادق لكلمات الله، وتعليم القلب طريقة الاشتعال بلهيبها، والصبر على حر جمرها حتى يصير مشكاة بلورية تفيض بنور الله، ثم تعليم ذلك للآخرين بتذويقهم شيئا فشيئا لذة المعاناة لنور الوحي ومتعة الحياة بمكابدة القرآن. أيها الأحبة المشوقون بحب الله المشوقون بحب الله أيها الأحبة المشوقون بحب الله، إن النور طاقة لاهبة شديد الصعق كالبرق. نعم، لكن القلوب المشرقة، لكن القلوب المشوقة بوميضه الوهاج حقا تشتعل بفتائلها اشتعالا، وتلتهب به مصابيحها التهابا ثم لا تحترق. أيها الأحبة المكابدون، إن الكلام المجرد لا يكفي لبلاغ رسالات القرآن، بل أمدوا قلوب الآخرين بتيار من شرايينكم المشتعلة، تستضيء أرواحكم كما استضاءت أرواحكم، تستضيء أرواحهم كما استضاءت أرواحكم، فتغمر الأنوار البلاد والعباد. أيها الأحبة المكابدون، إن اللغة عاجزة عن وصف النور، ولكن الوسيلة الوحيدة لوصفه والتعريف به إن هي قدح زر كهربائه وإشعال فتيل مصباحه، وإن قلوبكم هي مصابيحه وشرايينكم هي مجرى تياره، فأشعلوا ناره بقلوبكم وأقدحوا فتيله بنفوسكم، التهبوا به التهابا حتى تكتووا بناره وتجدوا حر تياره. فإذا صافحتم الناس بحقائق القرآن بعدها وجدوا حر النور في أيديكم، وتلقوا لهيبه من أنفاسكم، ووقعت عليهم كلمات الله من ألسنتكم وقوعا يازك المشتعلة، وذاقوا حقيقة مكابدة القرآن كما ذقتم، فآنئذ فقط يدرك الناس معنى رسالتكم. أيها الأحبة المكابدون، إن حمال هذه الحقائق إيمانية في الأمة اليوم قليل، وإن الحامل لجمرة واحدة من جمر آية واحدة يكتوي بلهيبها ويستهدي بنورها لأنفع لنفسه وللناس بإذن الله. من مئات الحفاظ للقرآن كاملا الذين تظهروه ومن غير شعور منهم بحرارته، ولا معاناة للهيبه، ولا مشاهدة لجماله وجلاله. فلا يحقرن نفس صاحبه فلا يحقرن نفسه صاحب الآية والآيتين والثلاث إذا كان حقا ممن قبض على جنبهن بيد غير مرتعشة وارتقى بقراءتهن إلى منازل الصرية نجما نجما ينير شبرا من الأرض في ظلمات هذا العصر العصيب. أيها الأحبة المكابدون، يا أيها السالكون إلى الله في زمن الغربة، إن قلة السائرين على الطريق لا ينبغي أن تثني عزم الصادقين ولا أن تثبط المؤمنين عن الانخراط الإيماني في حمل رسالات القرآن وبلاغها، بل ربما كانت القلة أحيانا دليلا على صواب المنهج. قال تعالى وقليل من الآخرين، وقال عز وجل في حق نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، وقال سبحانه في حق موسى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقد كان الأنبياء من قبل ليس يتبعهم الواحد منهم إلا الرجل والرجلان والثلاثة أو النفر القليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط على الصغير والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي يمر ومعه العصابة ومعه النفر والنبي ليس معه أحد. وكذلك كان بدء دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار بعد أكثر الأنبياء أتباعا. ولنا اليقين أن القلة إذا تحققت بولاية الله صنع الله بها الأعاجيب، وإن الله تعالى إذا نظر بعين الرضا إلى عبد من عباده أو إلى ثلة قليلة منهم ولو كانوا معدودين على رؤوس الأصابع جعل منهم مفاتيح للخير شهداء على الناس. وقد نقل عن الفضيل بن عياض حكمة من أبلغ الحكم فيما نحن فيه، قال الفضيل بن عياض رحمه الله إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. جزء من حديث رواه الإمام مسلم عن عياد بن حمار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا في هذا الحديث هو نظر الرحمن بعين الرضا إلى تلك البقية القليلة، نظر الله عليه وجل إليكم جميعا بعين الرضا. واستثناؤهم من مقت الله وغضبه، ومعلوم أن بضعة رجال من النصارى الموحدين ممن بقي على دين عيسى عليه السلام من غير تحريف ولا تبديل قد فروا بدينهم خوفا من اضطهاد الكنيسة البيزنطية القائمة على عقيدة التثليث وعبادة الصليب وتفرغ لعبادة الله بعيدا في أطراف الجزيرة العربية. لك أن تنظر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وهي بطولها في مسند أحمد، وفيها قوله رضي الله عنه لمعلمه الراهب عندما حضرته الوفاة وما بقي على الأرض أحد سواه ممن هو على دين عيسى الحق، فقال له سلمان إلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب. فالتفت إليهم الرحمن بعنايته ورحمته وذكرهم بخير في محكم كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وفي ذلك ما فيه من التشريف والتكريم. قال جل جلاله: ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وعلى ذلك الوزان جرى ذكر أصحاب الكهف قبلهم، وإنما هم سبعة شبان في سواد عظيم من الكفر. فهل من شباب يستجيبون لنداء الله ويسلكون مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون في ابتلاءات القرآن المجيد تخلقا بأخلاقه وتحققا بمنهاجه وتلقيا لرسالاته ثم بلاغا إلى سواد الأمة عبر مجالس القرآن ومدارساته تدبرا وتفكرا؟ من يبادئ إلى إنقاذ نفسه مع من وفقه الله إلى إصلاحهم من المسلمين فيعود بهم من متاهات الشرود إلى هدى القرآن القويم، ويتحلل يعني ينتقل إلى الحل يعني يبعد عن الإثم من شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن تأسيس مجالس القرآن والسلوك بها إلى الله عبر مدراجها والسلوك إلى الله عبر مدارجها الربانية واتخاذها مدارس لتلقي حقائق الإيمان وأخلاق القرآن والترقي بمعراج العلم بالله والمعرفة به لهو المفتاح الرئيس للولوج إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على خطاه في تجديد الدين ومنهاج الدعوة إلى رب العالمين. ولعلك تتقل هذا العمل تراه قليلا إلى جانب ما طرى في الساحة الإسلامية من كثرة المناهج والبرامج والخطط والهياكل والأشكال والألقاب مع غفلة شبه تامة عن موارد القرآن، فتتساءل: أيمكن أن يكون كل هذا العجيج والضجيج على غير صواب المنهج؟ ولكننا نقول لك كلمة واحدة: إن القرآن وبياناته النبوية في هذا الدين هي كل شيء. نعم هي كل شيء. إننا نعيش اليوم أزمة خفية في تحديد مفهوم الدين تترتب عنها أزمة أخرى في تحديد مسلكه ومنهاج تجديده. ومن قبل تقل رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادته لربه فرغبوا في الزيادة على مقادير سنته، فغضب من ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والعبرة بعموم اللفظ في كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وصار على غير منهاجه في الدين والدعوة في الدين والدعوة جميعا. إن القرآن المجيد مع بياناته النبوية هو كل شيء، وهو في مسلك الدعوة إلى الله البرنامج والمنهاج بما للكلمتين من معنى. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لم تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى كثيرة وفيرة. وماذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذا لم يكن تعلم آياته وأحكامه وحكمه وتزكية النفس به والدعوة إليه وبه على ما هو مقرر في غير ما موطن من كتاب الله. في بيان وظائف النبوة الثلاث لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن مجلسنا نعقد لهذا الهدف العظيم بصدق وإخلاص، ما هو حلقة من حلقات الصديقين ومشكاة نور مستمدة من مصباح سيد المرسلين، متحدة مع قافلة الربانيين من أوائل المؤمنين من عهد نوح عليه السلام إلى قلوة الحواريين إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم من الدعاة المخلصين رضوان الله عليهم أجمعين. سلة واحدة نداء الله، فنستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأي حياة أعظم للنفس وللأمة من حياة القرآن، وكيف لا، وقد جعل الله الروح اسما من أسماء القرآن. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال عز وجل: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وجمهور المفسرين على أن المقصود بلفظ الروح في هذه الآيات إنما هو الوحي والقرآن، وكفى بذلك دلالة على سره الإحيائي العجيب. إن نداء الدعوة بالقرآن هو نداء عام لكل مسلم ومسلمة، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون الداعية به أو المنخرط في مدرسته والعاقد لمجالسه والمكابد لتكاليفه من أهل العلم المتخصصين به، رغم أن حضور العلماء في الإشراف على مسيرته الدعوية ضرورة شرعية، بل يجوز أن يكون الداعية المنخرط في مدرسة القرآن مختصا بعلم آخر من العلوم الإنسانية أو الطبيعية كالهندسة والطب والفلك والرياضيات أو علوم الأرض والحياة وغيرها، وربما كان تقنيا في هذا الفن أو ذاك، أو كان تاجرا أو فلاحا أو صاحب صناعة، أو ربما كان ما كان، فيكفي أن يحوز على رصيد من العلم بالعربية يكفيه لفهم خطاب القرآن على الإجمال، وله بعد ذلك في كتاب التفسير، في كتب التفسير وفي إرشاد أهل العلم ما يسدد خطوه في التدرج بمنازل القرآن والترقي بمعارجه الإيمانية، حتى يكون من المهرة تلاوة وتعبدا وبلاغا. قال رب الرحمة جل ثناؤه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإنما كان المخاطبون بهذا القرآن في البدء قوما أميين لا يكتبون ولا يقرؤون ولا معرفة لهم حتى بمبادئ العلوم، بل ها تخصصاتها المعقدة هم مش عارفين مبادئ العلوم، فضلا عن أن هم يعرفوا تخصصاتها المعقدة حتى بمبادئ العلوم بل تخصصاتها المعقدة وإنما كانوا على فطرة صافية من اللسان العربي. تلقوا بها كلمات الله فجعلت منهم خير أمة أخرجت للناس. وتلك خاصية هذا القرآن العظيم وهي مستمرة إلى يوم الدين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تلك حقيقة القرآن المجيد، فمن يتلقى رسالاتها ومن يسلم نفسه لله فيدخل في ابتلاءاتها، من ينطلق في الناس ببلاغاتها ويبادر إلى عقد مجالسها ويجدد عمران روحه بلبناتها وبركاتها، من يطهر نفسه بأنوارها وأمطارها، من يجاهد حزب الشيطان ببواركها، البوارك اللي هي حد السيوف، من يتجرد لها فيكون من أهلها ورجالها، ولا عساه يكون من أهل الله وخاصته بمكابدة آياتها، وإنما أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فيا عبد الله بحق هذا زمانك قد أتى، فحتى متى الانتظار؟ حتى متى وإلى متى ذلك؟ وإنما الموفق من وفقه الله. خادمكم المحب فريد الأنصاري رحمه الله، مايو 2009.